بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سفر ارميا النبي عن 52 اصحاح برضو متقسمين زي سفر اشعياء كده جزئين كبار من 1 لـ29 وعيد من 30 لـ52 وعود. يعني برضو جزء الاولاني شديد كده فيه تهديدات ونبوات بالسبي وحاجات تشبه كده. الجزء الثاني فيه لكن الله هيخلصنا في يوم من الايام وما تشيلوش الهم لو جديه هي ديتها توبه مجرد ما هتقدموا توبه ولا كانك في حاجه حصلت وهنرجع زي زمان تاني حبايب. وانا بقول كده عشان مصلحتكم تلاقي اللهجه اختلفت في النص الثاني دايما من السفر. وعلى فكره دي مش بس طريقه الانبياء ده حتى المزامير. مش تاخدوا بالكم كده في المزامير؟ يعني تلاقي المزمور في أوله إلى متى يا رب تنساني إلى الانقضاء حتى متى تصرف وجهك عني. في آخر المزمور تلاقي إيه؟ الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علنية أسبح الرب الذي تلاقي حتة أخرانية تسبيح وحتة حلوة قوي. بس في الأول كان لسه داود بدي الكلام بقلب منكسر أو بخوف أو بإحساس بالخطية. في الآخر يبتدي يقول كلام كويس ويسبح ربنا. قلنا من 1 لـ29 ده الجزء اللي فيه وعيد، من 30 وطالع ده الجزء اللي فيه وعود. لكن من جوه الأجزاء دي ممكن نفصص شوية كمان. يعني من 1 لـ29 اللي هو الجزء اللي فيه وعيد ده نقدر نقول إن الإصحاح الأول ده الدعوة. من 2 لـ12 ربنا بيتكلم على التوبة بشدة جامد، بيحث على التوبة، الحث على التوبة. من 13 لـ19 رؤى وحوار ما بين ربنا وما بين أرميا. رؤى، هتلاقوا أرميا على مدار السفر شاف تقريبا 12 رؤية. ربنا يقول له اعمل كذا، يا إما يشوف حاجة ويعملها يا إما ربنا يناديله بالأمر المباشر يقول له اعمل كذا. حاجات فيها رؤى وزي وسائل إيضاح كده حوالي 12 مرة. وبعدين من 20 لـ29 هنلاقي نبوات واضحة عن السبي. فالجزء الأولاني من أرميا جزء ناشف شوي. ربنا يقول لأرميا قل لهم كذا، برضو مش مصدقينك يا أرميا، طيب تعال معايا عند بيت الفخاري. بص اللي بيعمله الفخاري زي ما الوعاء فسد كده شعبي كله فسد، بس ما فيش مشكلة أنا ممكن أعملهم تاني من الأول. الرؤى الكتير دي والكلام الشديد ده في أول 29 إصحاح، اتفقنا؟ من 30 والطالع هتلاقوا كلام ابتدى زي ما أشعياء حصل من أول إصحاح 40 كده، كلام فيه وعد بالخلاص. وحتى السبي يا حبايبي ما تقلقوش هترجعوا من السبي، ما انتوا هتتعلموا في السبي ده كتير، ولما هتتعلموا هتتوبوا. وده اللي كان قصدي، انا كنت عايزكم تتوبوا، واول ما هشوفكم قدمتوا توبه بصحيح السبي هيرجع وانا هتجسد والامور هتبقى افضل كتير. هتلاقي بقى الحته النقله اللي بحكي لكم عليها دي من الاصحاح ال40 من اصحاح ال30 انا اسف. لكن برضو ممكن نفصصهم فنقول من 30 لـ33 نبوات واضحه عن العوده من السبي، من 34 لـ45 دي أحداث السبي تاريخية. لو حد منكم شاطر بقى فأشعية برضو كان فيه كم إصحاح ورا بعض تاريخ كده، من 36 لـ39 برافو عليكم. هنا بقى الجزء التاريخي من 34 لـ45 أكتر ولا أقل؟ أكتر، 12 إصحاح من 34 لـ45 ده جزء تاريخي. وبعدين من 46 لـ51 دي نبوات عن الأمم المحيطة، مصر وعمون ومؤاب وأدوم. برضو في أشعياء كان في حتة كده نبوات عن الأمم المحيطة. ما زي ما بقول لكم هم الأنبياء ماشيين بنفس السيستم، في الأول دعوة بعد كده عتاب تهديد بعد كده ربنا يديهم رجاء بعد كده يوعدهم بالخلاص بعد كده لهم أنا هاجي وهتجسد وكمان الأمم اللي حواليكم هنتقم منها. هي ثابتة تقريبا ثابتة يعني. فمن 30 لـ33 نبوات عن العودة، من 34 لـ45 جزء تاريخي، من 46 لـ51 دي نبوات الأمم. آخر إصحاح خالص اللي هو 52 ده هتلاقوه إصحاح فيه ملخص تاريخي لكل سفر أرميا والأحداث بتاعت السبي. لدرجة أنا لو عايز أنصحكم نصيحة قبل ما تقرأ سفر أرميا اقرأ 52، ده يلخص لك أنت ناوي تقرأ إيه. عارفين العشر دقايق اللي بنعملها كل مرة دي؟ هي دي الإصحاح 52. الإصحاح 52 بتاع أرميا ملخص الكلام اللي أنا كنت بقوله ده. يعني في ناس تقول الإصحاح 52 ده كتبوا عزرة علشان يربط ما بين سفر مراسي سفر أرمية وسفر مراسي أرمية، يعني جزء تاريخي كده زي ما يكون ملخص السفر كله عشان تراجعه في دماغك قبل ما تخش على مراسي أرمية. فيبقى كده أرمية 52 إصحاح، 29 أولانيين وعيد، من 30 ل 52 وعود. سهلة؟ طيب مين هو أرمية؟ أرمية نبي من الأنبياء الكبار اللي كان عايش في المملكة الجنوبية في قرية اسمها قرية عناثوس، قرية اسمها قرية عناثوس. وأرمية لأن حضراتكم عارفين أنه هو بيلقب بالنبي الباكي، فاللي هيستمتع قوي بالسفر شخص يكون إنسان رومانسي كده زي أرمية، وعايز يكلم ربنا على حاجات كتيرة وجعاه، هيلاقي أرمية معاه على نفس الموجة خالص. وكلنا فينا حتة أرمية، يعني في الموجوع من نفسه ومن خطيته، وفي من بيته، وفي من ناس يعرفهم بعاد عن ربنا، وفي من المجتمع، وفي من مشاكل في شغله، وفي من الخطية اللي زادت في العالم. يعني صدقوني كنت قاعد مع حد من الآباء لقيته طالع بيبكي كده، فبقول له ليه؟ بيقول لي الشيطان مبهدل الناس، مبهدل الناس. إحساس إن الأب الحقيقي يحس بمسؤولية حوالين اللي حواليه. الأولا الدايرة اللي حواليه، لو كده كل ما قلبه يتسع كل ما يحس إن قلبه يوجعه على الأكتر والأبعد والأبعد، ثم العالم كله. العالم بيبعيد كده وعمال يوجع، يعني ياريته مبسوط، هو العالم بيوجع نفسه بنفسه وبرضه ما بيشبعش، والدنيا شغالة كده حاجة توجع القلب. أهو ده أرمية. أرمية إنسان مرهف الحس جدا، وعشان كده كتب لنا السفر بتاعه مليء بالدموع. يعني كلمة متكررة في سفر أرمية هي كلمة آه، ألف عليها مادة هي. إذا إيه ساعات يقول أحشائي أحشائي، قلبي اللي وجعني. واللهجة النغمة الحزينة دي موجودة كتير في سفر أرمية، وطبعا متجلية بقى فين؟ في مراسي أرمية اللي احنا بنقراها يوم الجمعة العظيمة، وكأن العالم كله بينتحب على قد ايه الخطية عملت ايه في ربنا يسوع المسيح. يعني أرمية بيشوف قد ايه الخطية عاملة مضايقة ربنا ومحزناه. احنا بقى ككنيسة بنقول على لسانه نفس المعنى ده من خلال قراية سفر مراسي أرمية في الجمعة العظيمة وقت صلبوت ربنا يسوع المسيح. أرمية عاش حياته في حالة من الصراع مع الخطية، مش قابل يشوف الغلط، ولأنه مرهف الحس جدا مش قادر يصدق إن عيلته بتبعد، وعشيرته بتبعد، والسبط بتاعه بيبعد، واليهودية كلها اليهود بيبعدوا، والملك بقى شرير، مش قادر يصدق كده. ليه؟ لأنه هو اتولد في عصر الملك منسى. منسى قعد يحكم حوالي 50 سنة، ضيع الشعب كله نص قرن، علم الناس عبادة الأوثان كما يجب أن تكون، نقل الهيكل من بدل ما يبقى مكان للعبادة، تخيلوا أنه يتنقل يبقى بيت للخطية، وبقى يسكن حوالين البيت حوالين الهيكل بيوت الناس الوحشين اللي يعلموا الناس الخطية. يبقى يجي واحد عادي جايب ذبيحة وعايز يروح يقدم في الهيكل، يقوموا مستضينه الناس المش كويسة وياخدوه في بيوتهم ويعلموا الإباحية ويخشوا بيه الهيكل يلخبط أكتر وأكتر. وأرمية عايش فين؟ في قرية اسمها عناثوس، 5 كيلو بعيد عن أورشليم، يعني شايف اللي بيحصل ودريان بيه. فالبيئة اللي هو عاش فيها أرمية في عهد الملك منسى بيئة توجع القلب، من غير لسه ما نقول حاجة خالص، هي أصلا وقت كان وقت صعب، هو طفل صغير عمال يتربى وشايف كل اللي حواليه بايظين. طب يمكن كل اللي حواليه بايظين بس عيلتك كويسة؟ لا، أرمية اتولد في القرية اللي بقول لكم عليها اسمها ايه؟ عناثوس. ايه قرية عناثوس دي؟ قلت لكم هي 5 كيلو شمال شرق أورشليم. القرية دي اللي منكم مذاكر لو رجع لسفر الملوك يلاقي في أيام الملك داود، داود راح معين رئيس كهنة اسمه أبي أثار، صدوق وأبي أثار. أبي أثار فضل عايش أيام داود كرئيس كهنة، وفضل رئيس كهنة كمان أيام سليمان. ركزوا، أيام سليمان أخو سليمان كان اسمه أدونية، حاول ياخد الملك من سليمان. لو قريتوا الحتة دي، مين اللي عمل له سابورت؟ أبي أثار. ده أبي أثار ده كاهن، يعتبر رئيس كهنة. فطبعا سليمان مجرد ما خد الحكم أول حاجة عملها إيه؟ راح واخد أبي أثار ده نفاه. نفاه فين بقى؟ في عناثوس دي. فأصبحت القرية دي قرية الكاهن المشلوح اللي هيجي من عياله مين؟ أرمية. أرمية من العيلة دي. طب يا ريتها رست على أب كاهن بعد وتوقف وتنفى بس تاب. لا ما تابش. تعرفين عمل إيه أبي أثار؟ راح قايل لعيلته، وفيها إيه يعني؟ سليمان ما يكسرناش أبدا. طب وبعدين مش سليمان ده ربنا. قال لا إحنا نتصرف. وراح عامل لنفسه حاجة زي مصغر هيكل جوه قرية عناسوس. هقول لهم بقى ما حدش مننا يروح له خالص في الهيكل. انت مقموس من سليمان، ده انت كده مقموس من ربنا بقى، هتقوم عيلتك كمان على ربنا. فقال لهم لا انا الكاهن بتاعكم هنا. وابتدى زي ما تقولوا انشق ببعض اليهود جوه القرية بتاعته، يبقى هو الرئيس بتاعهم ويصلي معاهم وما يروحوش الهيكل، وعمل لهم زي بديل للهيكل كده. انشق على الكنيسة الأصلية وعمل بدعة لنفسه كده في القرية بتاعته. مين بقى اللي طلع من عيال عيال عياله؟ أرمية. فأرمية في بداية دعوته ربنا قال له أول حاجة تعملها قول لعيلتك اللي بيعملوه ده غلط، يروحوا حتى لو الهيكل بايظ، بس ما ينفعش يعملوا هيكل لوحدهم، إحنا نصلح الهيكل ونصلي كلنا في الهيكل، إن ده المكان اللي أنا اخترته اللي بناه سليمان، وهكذا وهكذا. طبعا طلع أرمية قال لعيلته بتوع عناثوس، حد عبره أو اللي تقوله، وقلبوا ضده. وهنلاقي في الإصحاح 11 اضطهدوه وطردوه بره، هو ابنهم. طب طلع بره طبعا اكتئب، ربنا قال له لا 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 بتكتئب ايه، انت لسه عملناش حاجه. قال له اعمل ايه؟ قال له هنا نروح بقى نبلغ الرساله دي للشعب. قال له شعب ايه ده، انا ما قدرتش على عيلتي. قال له لا هتقول لكل الشعب بقى لازم يبطلوا عباده الاوثان واللخبطه اللي بيعملوها دي. انت مبسوط كده ارميه؟ قال له لا طبعا مش مبسوط، بس هقول لمين؟ ده انا طفل، ده انا ولد. قال له ما تقولش انت ولد، هتروح وتقول لهم كل اللي انا بقوله لك. بقى بيكلم الشعب والشعب ما يستجبش، وبقى الشعب ما يستجبش لا هو ولا ملوكه، لدرجه ان يظهر ناس يصطادوا في الميه، عارفين المعنى ده، يقولوا بقى مش هما متضايقين من أرمية عشان بيقول لهم توبوا، يقوم طالع شويه ناس يقولوا احنا بقى هنقول لكم ما تتوبوش، انتوا زي الفل، ربنا لا متضايق منكم وربنا بيحبنا مهما عملنا. وعلى فكره ربنا لا يتغير، هو محب على طول. عارفين الكلام ساعات نسمع بقى عشان ايه؟ تلاقي حد يقول لي لا لا ربنا مش ممكن يتضايق من خطيه، ده ربنا بيحب الكل على طول وبيرحم الكل على طول. ايوه ربنا بيحب الكل وبيرحم الكل، بس ربنا بيكره الخطيه، بيحزن من الخطيه، هو ما انا اوجع قلبه بحجه ان هو بيسامح؟ لا، زي ما بولس الرسول قال افنبقى في الخطيه عشان تيجي النعمه؟ حاشا. هو انا هقول يا رب انا عايز نعمتك فخليني في الخطيه، انت اكيد بتحبني؟ لا، انا لازم ابطل خطيه لان انا كده بحزن قلب ربنا. فدول نفس الانبياء الكذبه اللي كانوا عايشين ايام ارميه، هو بالظبط كده كانوا بيطلعوا يقولوا للناس ربنا لا بيسيء ولا بيحسن. عارفين المعنى ده برضو على فكره منتشر وسط الناس دلوقتي، يقول لك ربنا هو انت فاكر نفسك انت لما هتصلي يعني ربنا هيقف معاك؟ هو ربنا خلق قوانين للطبيعه، بصيت على يمينك وعلى شمالك وانت بتعدي الشارع مش هتخبطك عربيه، ما بصيتش هتخبطك عربيه، يعني دخل ربنا في الموضوع. الله لا يحسن ولا يسيء، ده كلام الانبياء انك كذبه بالظبط. يجي شاب يقول يعني هي فرقت بقى لما هصلي لربنا وصوره ماري جرجس في جيبي والحنوط هتفرق في الامتحان؟ ما انا لو ذاكرت هنجح، لو ما ذاكرتش مش هنجح، ايه علاقه ربنا بالموضوع؟ وكان ربنا اوت اوف اور بوكس خالص، بعيد وسابق قوانين الدنيا تشتغل لوحدها، هو لا يتدخل ومفيش بقى به نحيا ونتحرك ونوجد. وابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل، واطلبني في وقت الضيق انقذك فتمجدني. لا لا ربنا والقديسين ناس كويسين، لكن انا عايش بالحياه زي، لا طبعا ده كلام كذب، ده اللي اتقال ايام ارميه. فربنا قال له لا انا باحسن واسيء، هتبقوا أبرار هبقى معاكم، مش هتبقوا أبرار هشيل إيدي ويويلكم لو شلت إيدي. ابتدى أرميا ينادي للناس ويقول لهم الكلام ده، الناس ما تتقبلش الكلام، راحوا واخدين أرميا وراحوا حبسين. بدل المرة مرتين، لقوه ما بيتعظ. هيجي واحد كده لما نيجي نقعد نقرأ دلوقتي، واحد شرير شوية اسمه فشحور، راح واخد أرميا وراح مش بس حبسه في سجن، ده راح حبسه في جب طينة، جب مليان طينة في الوحل كده. وأرميا ينادي ويعلم، مفيش فايدة. يطلعوه ساعات لما يحسوا ان هو ايه يحسن يطلع كلامه صح ولا حاجة، ويرجعوه لما يبتدي يكلمهم وكلامه ما يعجبهمش. لما طلع في فترة وكان بيكلمهم وكتب النبوة بتاعته، راحوا بلغوا الملك. كان ساعتها الملك يهويقيم اللي هو بتاع الفوج الأول، فقالوا له الحق ده أرميا بيقول إذا ما تبناش قال السبي هيجي. قال له مين اللي يقدر يقول كده؟ قالوا له أرميا. قال لهم ويعلم الكلام ده؟ قالوا له ده حتى كتبه في النبوة بتاعته. قال لهم هاتوا لي النبوة دي. راح واخد اللي كتبه أرميا وراح رميه في الحريقة حرقه. راح جاي له نبي اسمه أوريا وقال له على فكرة أرميا عنده حق، وإيدك اللي رميت الكتاب بتاع نبوة أرميا البعيد هتتحبس. قال طب وانت محكوم عليك بالموت، تمسكوه. هرب أوريا بشكل أو بآخر وراح على مصر. راح يهويقيم باعت ناس جابوه من مصر وموتوه قدامه. يعني إجرام، يعني إزاي يستجري ويقول إن كلام أرميا صح؟ طب ده أوريا، حطوا بقى نفسكم مكان أرميا. كان هرب ده عشان في واحد بينادي بكلامي بس حصل فيه كده، ومالا يحصل فيه ايه؟ طبعا راح الخطوة اللي وراها على طول، راح هاتولي بقى أرميا نفسه. جاله أرميا ومعاه التلميذ بتاعه كان اسمه باروخ، اللي كاتب بعد كده نبوة اسمها نبوة باروخ. راح رايح أرميا وباروخ للملك. الملك حكمهم وجم ناس استعطفوه، وبشكل وبآخر عرفوا يخرجوا أرميا وباروخ من ايده. باروخ يرجع ينادي للناس بالتوبة، يوم واخدينه حبسينه تاني ويمنعوه من دخول الهيكل، يعني تخليه يبقى شايف الهيكل قدامه مش قادر في يدخل، تحبس تحدد إقامته. يقوم يقايل لباروخ، بقول لك يا باروخ احنا كده كل اللي عملناه اتقطع وترمى في النار، تعالى يا ابني نكتب من الأول. وابتدى يملي باروخ النبوة من الأول تاني، وقال له روح انت يا باروخ اقراها في مسامع الناس، طالما انا مش نافع اقراها في مسامع الناس انا محبوس. فيقوم باروخ واخد الكلام ورايح للناس يقول لهم أرميا بيقول لكم 1 2 3. يجي له واحد يقول له اوعى تقول الكلام ده بصوت عالي، ده لو الملك عرف انك بتقول الكلام ده ممكن ياخدك يموتك انت كمان. ويعيشوا في هذه الدوامة، مين يسمع كلام مين، مين يسمع كلام مين، لغاية ما في وقت من الاوقات ايام اخر واحد اللي هو صدقية، كان ساعتها أرميا محبوس كالعادة. قال له يا أرميا اتنبأ لي ايه اللي هيحصل الايام اللي جاية. فرب أرميا راح قال له بما انك ما تبتش ولا انت وزيك زي اللي قبليك كلهم، هيحصل سبي وهياخدوك وهيأذوك وهيموتوا عيالك قدامك إذا ما توبتش. صدقية ده كان إنسان إيه، ماسك دايما العصاية من النص كده، شوية يخاف من كلام أرميا وشوية يقول له لا ما تزودهاش. فراح سمع الكلمتين وتخض، قال له طب بص أنا هطلعك من السجن بس ما تقولش لحد أنا طلعتك يحسن يتضايقوا مني، هو ضعيف كده عشان رؤساء الكهنة ما يتضايقوش مني. وراح مطلع أرميا وقال له أنا بستحلفك بجد، هو اللي أنت تقوله ده صحيح؟ قال له أنا بقول لك كلام ربنا، أنت لأنك ماشي في نفس الطريق البطال ربنا هيبعت لك سبي زي الفوجين اللي قبل كده، وأنت بقى بالذات عيالك هيموتوا قدامك وهيحصل لك وهيسوي لك. راح صدقية قال له مل، ودي كانت الكارثة. أرميا قال له الحل العمل إنك تستسلم لبابل. قال له أستسلم لبابل؟ قال له بص كده كده بابل هتيجي تحاربك وهتموتك أنت وشعب بني إسرائيل كله، أحسن لك تستسلم لهم حقنا للدماء. راح صدقية بقى وكل الناس اللي معاه إلحقوا أرميا خاين وعايزنا نستسلم لبابل عشان تحتلنا كمان، وصلت بيه الجرأة لكده. ويدوبك في نفس الزمن ده راح جاية بابل فعلا وخدت صدقية. فأعول عنيه لما تقروا الكلام ده كلام بايخ كده، لأن صدقية ما تبش وموتوا عياله قدامه فعلا، واتاخد صدقية للسبي. لما جم الناس بتوع بابل راحوا قايلين لهم على فكرة عندنا واحد هنا في البلد اسمه أرميا كان بيتنبأ بأنكوا هتيجوا فعلا. فراحوا رايحين لأرميا قالوا انت فعلا تنبأت انك ان احنا كنا هنيجي؟ قال لهم الناس قالوا لهم وعلى فكرة كان بيقول للملك يستسلم لكم بتوع بابل اتبسطوا قوي، فراح قايلين الأرمية طب عشان بس اللي انت كنت بتقوله ده اختار، تحب تيجي معنا السبي ولا تحب تقعد في أورشليم؟ فلهم لا اقعد في أورشليم جنب اهلي وبيوتي والهيكل. قالوا ده الهيكل اتحرق وباظ وكل حاجة، قال لهم انا قاعد هنا. وفعلا أرمية فضل في أورشليم، وطلع بره أورشليم عند تل جنب الهيكل بره على الشمال كده، وكتب هناك بقى، قاعد يبص على الهيكل اللي هو محروق ويكتب، يبص ويكتب ويبكي. كتب لنا مراثي أرمية، وكان التل اللي قاعد عليه ده هو تل الجلجسة. طلع على تل الجلجسة وبقى شايف أورشليم والهيكل المحروقين، وكتب لنا مراثي أرمية والبكاء بتاعه على سحق بنت شعبي. جم الشعب قالوا له طب بما ان الدنيا خربانه عندنا هنا، احنا وين نروح نعيش في مصر؟ أرمية قال لهم ما تعيشوش في مصر. قالوا له يا ده انت كئيب، يعني خلاص بقى هيحصل لنا اكتر من كده. قال لهم لا، لو رحتوا مصر انا شايف بعين النبوه ان ملك بابل نبوخذ نصر هيجي يحارب حتى مصر ويكسبها ويسبيها، فما فيش داعي، ما تعملوش كده، احنا قاعدين جنب عيلة جنب اهالينا لغايه ما نعمرها تاني. راحوا مأيدونه، مأيدينه بالعافية، وخدوه جابوه هنا عندنا في مصر، يقال في المنطقة بتاع طنطا في المحلة الكبرى. وهناك عاش أرمية، ثم من كتر إلحاحه على اليهود بأن هم ما يشتركوش في عبادات الأوثان اللي في مصر، من كتر ما هم مش طايقين لغاية هذه الدرجة، موتوه بالرجم. ويعني الرجم احنا بناخد في صورة عن الرجم ده ان هو واحد بيبقى راكع كده وبيقعدوا يرموه بالطوب، بس هي أسوأ من كده بكتير. يعني هي اللي بيترجم ده بيكون حفرة في الأرض وبيتزق جواها، هيترمي عليه طوبة كبيرة عليه كده، تيجي على راسه تيجي على صدره، ويبقى فيه شوية نفس عمال بيطلع كده، يقعدوا يكملوا بقى هما بالطوب الصغير ده. دي طريقة الرجم عند اليهود، ما كانتش يعني ايه حد ركع وخد، كان بيتربط يترمي في حفرة وهكذا. فعاش أرمية بين بداية دعوته لحد ما جه مصر وهو عنده مزيج من النبوة غريب جدا، البكاء الشديد من أجل الخطية والرجاء في خلاص الله، مزيج ما بين الاثنين دول. ويصح ده دايما يكون ده الشعور اللي عندنا في الصيام الكبير، إحساس شديد إن إحنا عايزين نتوب، بس في نفس الوقت رجاء كبير إن ربنا هيقبل توبتنا. على قد ما هتلاقي في القداس فيكر يا ليسون ويا رب ارحم، على قد ما هتلاقي في القداس فيها هللويا حتى في الصيام. ليه؟ علشان الصيام جو توبة ممزوج بالفرح. أقول لكم على طقس بتعمله الكنيسة في الصيام الكبير مثلا. في الصيام الكبير أول يوم في الصيام الكنيسة تستخدم الدف، اللي هو يوم الاثنين الأول في الصيام، والكنيسة تستخدم الدف تاني يوم جمعة ختام الصوم. ما بين اليومين دول أثناء الصيام الكبير كله ما فيش دف خالص. يعني الكنيسة بتقول إحنا عشان الصيام فده موسم توبة، اللحن الصيامي ما فيش دف. لكن اوعوا تنسوا ان التوبه بتاعتنا لازم تبقى ممزوجه بالايه، من هنا ومن هنا، بالفرح برضو. المزيج ده موجود عند أرمية واضح جدا، انسان يتالم من اجل خطايا شعبه بس في نفس الوقت عنده رجاء في خلاص الله. فتلاقي نص الصفر لغايه الاصحاح 29 زي ما قلنا بقى وعيد، ومن 30 وطالع ايه وعود. الكلام بقى اللي أنا قلته دلوقتي يمكن حسيتوه حكاية سريعة، لكن هنقعد نمشي وراها بسرعة بالآيات، فهتلاقيها استقرت في دماغكو تاني، هتلاقيها ترتبت في دماغكو. تحبوا قبل ما نقرأ أرتبها لكم أول نقط كده؟ أرتبها لكم نقط. أرمية حضر خمس ملوك، الخمس ملوك دول منسة، يهو أحاز، يهو يقيم، يهو يكين، صدقية. ماشي؟ هقول كلمتين على كل ملك عشان تفتح لكم الموضوع. منسة اللي هنفتكر انه قعد 50 سنة اضل الشعب وموت اشعية وعلم الناس كلها عبادة الاوثان، ده الوقت اللي هيتولد في أرمية. عدوا منسة، خش على اللي بعديه. اللي بعديه امون. امون كان انسان شرير جدا، مش مكتوب عنه حاجات كتير لكن كان انسان شرير. يهمنا من اللي جاي بقى يوشيا، لان ده من عنده هيبتدي النبوة بصحيح. يوشيا ده الملك اللي عمل إصلاح في الشعب، عمل إصلاح في الشعب بعد ما كان منسة مخلي الهيكل كله للخطية وعمل بيوت للخطية حوالين الهيكل. جه يوشيا وهد كل البيوت دي وعمل عبادة من أول وجديد، وديكوا كلمتين على يوشيا. فاكرين يوشيا ده اللي جه كان أياميه فيه رئيس كهنة اسمه حلقية، وهو بيوضب في الهيكل لقى سفر الشريعة بتاع موسى النبي، فقال له إلحق أنا لقيت خط سفر الشريعة بخط إيد موسى النبي. ساعات واحد يقول يعني هو كان العهد القديم ضايع خالص وهو عم حلقية ده اللي لقاه؟ لا، هو لقى النسخة اللي مكتوبة بإيد موسى، لكن في نسخ تانية في إيد الناس وفي المجامع وبتتقري، لكن حلقية لقى نسخة بإيد موسى النبي موجودة في الهيكل، قالوا ده أنا لقيت الخط موسى الشريعة بتاعته. فابتدوا يقروها قدام الناس، يوشيا راح مقطع ثيابه ونادى للناس بالتوبة والناس استجابت. فيوشيا ده الرجل بتاع الإصلاح. الحتة دي في حتة حلوة برضو على فكرة، عارفين حلقية لما مسك سفر الشريعة وقعد يقرأ للناس، يوشيا قعد يقول معقولة الكلام ده صح؟ رب احنا معقولة بعيدنا عن ربنا قوي كده؟ ما تشوفوا لنا حد يترجم لنا الكلام ده ولنا طب نعمل ايه؟ قعدوا يدوروا على حد، مع ان ساعتها كان أرمية عايش ونبي اسمه أوريا كانوا عايشين، وادي حلقية رئيس الكهنة نفسه اللي بيقرأ، لكن عارفين مين اللي جه يفسر اللي مكتوب في الشريعة؟ واحدة اسمها خلدة النبية، قديسة نبية كانت عايشة أياميهم، وجات قالت ليوشيا الكلام اللي بيقوله ربنا ده صح، وإذا ما عملناش الكلام التوبة ده فعلا ربنا هيغضب علينا. خلدة النبية. يوشيا كانت نهاية حياته إزاي برضو؟ يوشيا اشترك في الحرب مع أشور ضد المصريين، بس المصريين ساعتها كسبوا بقيادة ملك كان اسمه نخو في معركة مشهورة في التاريخ اسمها مجدو، معركة مجدو، واتقتل يوشيا فيها. تقولي طب يوشيا ده كان كويس ربنا يسيبه يموت ليه؟ لا، لأن ربنا ما كانش راضي على الحرب دي، قال لي يوشيا مفيش حاجة اسمها تروح تتحالف مع أشور وتحارب مصر، احنا ما نتحالفش مع حد. فهو راح تحالف مع أشور وحارب مصر، كانت النهاية إن يوشيا مات في هذه الحرب. تاني يهمني إن أرمية حضر 5 ملوك كبار، 2 منهم كان لسه يعني قبلهم، في 2 كان لسه صغير اللي هما منسة ده كان لسه عيل صغير بس شاف الخطية، والولد اللي جه بعديه ابن منسة اللي هو أمون كمل في الخطية، مناش دعوا بيهم دول، يهمنا من أول يوشيا. يوشيا عمل إصلاح وكان أرمية بيسنده. يوشيا ده اللي لقى العهد القديم مكتوب بإيد موسى التوراة، قعد يقرأ في الشريعة على إيد حلقية، وجت خلدة النبية شرحته. بس يوشيا تحالف مع أشور وحارب مصر، فاستشهد في معركة مجدو على إيد ملك مصر اللي اسمه نخو. الكلام ده كمان جميل قوي لما تقروا في علم الأثار بقى، وتلاقوا بقى المعركة دي مكتوبة على جدار المعابد عندنا هنا في مصر على ما أتذكر الكرنك، بس مش عايز أكون بقول معلومة غلط، مكتوب على الجدار، وإزاي كان أيام نخو كان في معركة اسمها مجدو حارب فيها الملك إسرائيل وكان اسمه يوشيا وقتله وعمل، كلام كله مكتوب على الحجارة عندنا هنا في مصر. طب ده أيام يوشيا. طب يوشيا احنا عرفنا أن كل عياله كانوا وحشين، أول واحد في عياله كان مين؟ يهو أحاز. يهو أحاز بالمناسبة ما عادش كتير على الملك، قعد 3 شهور ومات، 3 شهور بس. ويهو أحاز راخر مات في مصر هنا، اتاخد برضو في سبي ومات هنا في مصر. يعني يوشيا ويهو أحاز الاتنين موتوهم مصريين. يعني يهو أحاز قعد 3 شهور، جه بعديه يهو يقيم. يوشيا اتقتل في معركة اسمها مجدو في مصر هنا على ايد المصريين. لا، يهو يقيم مات في معركة برضو مشهورة اسمها معركة كركميش على ايد نبوخذ نصر بتاع كلام دراسي شوية، معلش بس أقوله للعايز يعرف. يعني يبقى تاني، يوشيا كان إنسان صالح بس مات في معركة مجدو، يهو أحاز قعد 3 شهور ومات في مصر، يهو يقيم حارب البابليين نبوخذ نصر في معركة اسمها كركميش ومات فيها يهو يقيم برضو. يهو يقيم ده كان هو ده طول شوية في الحكم وكان أسوأه. جه بعد يهو يقيم يهو يكين ابنه. يهو يكين راخر ما عادش كتير، قعد برضو 3 شهور زي يهو أحاز، 3 شهور وقصته انتهت. أخيرا يجي صدقية، وصدقية ده اللي جه فيه الموجة التالتة بتاعة السبي بعد محاصرة أورشليم. قعدت محاصرة أورشليم الأول 1.5 سنة، أرمية عمال ينبح في صوته ويقول له الحصار هيدخل وهيموتك. حاول صدقية يهرب أثناء 1.5 سنة دول، مسكوه البابليين وخدوه على بابل زي ما بقول لكم كده، ضروه في عينيه وموتوا عياله نتيجة أنه كان عايز يهرب من السبي ويفلت ويسيب أورشليم تتحرق. طبعا كان إنسان مش كويس. دول 5 ملوك في 5 نقط. تاني، منقس. لو خليناهم الاثنين الاول لما كان ارميا صغير منسى وكان شرير، امون سريع ده ملناش دعوه بيه، يوشيا الاصلاح ومعركه مجده، امون عدى بسرعه وخلصنا منه، سوريا هو احاز عدى بسرعه ملناش دعوه بيه، يهو يقيم قعد مده طويله بس مات في معركه اسمها كركميش، يهو يكين قعد 3 شهور برضو وخلص بسرعة، صدقية ده المصيبة الكبيرة بقى اللي قعد في السبي رقم 3 واتحرقت أورشليم على إيده، كان حاول يهرب مسكوه وحرق أورشليم. أرميا نفسه لو قرينا بقى في السفر بتاعه يقول لك كلام أرميا ابن حلقية من الكهنة الذين في عنثوس. يعني أرميا هو ده واحد من عيلة الكهنة اللي عايشين في عنثوس، وعرفنا عن عنثوس دي كانت القرية اللي فيها كهنة كلهم إيه؟ مغضوب عليهم ومشلوحين، لان هما من نسل واحد اسمه ابي اثار. ابي اثار، ابي اثار. ايه رقم 4، فكانت كلمه الرب الي قائلا قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعوب. ربنا من الاول كده بيقول له انت من الاول بتاعي. فقلت يا سيد الرب، ادي اهي ادي اول ومتكرر كتير بعد كده بقى. فقلت يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. فقال الرب لي لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به، لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك يقول الرب. ومد الرب، ربنا نفسه، ومد الرب يده ولمس فمي، ده أرميا اللي بيقول، وقال الرب لي ها قد جعلت كلامي في فمك، انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. يبقى واضح ان أرميا خد الدعوة واضحة، بس هو كان حاسس نفسه صغير ومش قدها. هيشوف دلوقتي أرميا رؤيتين. ثم صارت كلمة الرب الإلي قائلا، حد فكر هو هيشوف كم واحدة؟ 12 برافو، ادي اول اثنين اهم. ثم صارت كلمه الرب الي قائلا ماذا انت رأي أرميا؟ فقلت انا رأي قضيب لوز. فقال الرب لي احسنت الرؤيا، لاني انا ساهر على كلمتي لاجريها. ايه ده؟ يعني ايه يعني؟ شاف قضيب لوز، شاف زرعه لوز، فربنا قال له شايف ايه قدامك؟ قال له شايف قضيب لوز. اظن الشجر دي بتاعت لوز يا رب؟ قال له ايوه فعلا دي بتاعت لوز. كويس قوي انك شفتها، دي بداية الرؤية، ان انا زي ما انت شفت شجرة اللوز كده انا كمان سهران على شعبي. ايه علاقة سهران شعبي على اللوز دي؟ ما نفهمهاش بالعربي قوي، نفهمها لو كنا بنقرأ الانجيل بالعبري، لان بالعبري كلمة لوز باللغة العبرية شجرة اللوز دي معناها ساهر، هي بالعبري اسمها قشد، قشد دي او قشد يعني كلمة ساهر، يعني شجرة اللوز دي هي اسمها ساهر بالعبري. فهو ربنا بيقوله إيه انت شايف قدامك ده أرميا؟ قال له ساهر. قال له ايوه ساهر، لاني انا كمان ساهر على شعبي. طب ليه سموها ساهر يعني في العبري؟ لان يقول لك شجره اللوز دي بتتزرع في يناير تطلع في فبراير على طول، بتطلع بسرعه جدا، فعشان تطلع في هذه الوقت بتحتاج ان الفلاح يبقى يداوم على زرعها والعنايه بيها علشان بسرعه تلحق تطلع وتطلع ثمره. قليل قوي لما تلاقي شجره تطلع بسرعه كده وتطلع ثمره بعديها على طول، لكن اللوز متفرده بكده من وسط كل المزروعات، فسموها الشجره اللي الفلاح دايما بيسهر عليها، فسموها ساهر. فاهمين الفكره؟ فمجرد ما شافها أرميا ربنا قال له انت شايفه ده؟ قال له انا شايف الشجره اللي اسمها سهران. قال له ايوه انا فعلا سهران على شعبي. ثم قال إلي الرب إلي ثانيا قال ماذا أنت رأي؟ فقلت إني رأي قدرا منفوخة، لقيت زي قدرة كبيرة كده منفوخة، ووجهها من جهة الشمال جاية من فوق كده من عند بابل، لأن بابل كانت الشمال بتاعهم في العراق. فقال الرب لي من الشمال ينفتح الشر على كل سكان الأرض. ربنا قصده مملكة إيه؟ مملكة بابل اللي هتيجي. بس تلاحظوا ان الرؤية انهي فيها الاول، الرؤية بتاعت ان السبي جاي، ولا الرؤية ان ربنا سهران الاول؟ رؤية ان ربنا سهران الاول. فربنا وراله الاول قضيب اللوز، قال له زي ما انت شايف قضيب اللوز كده انا سهران اوعى تخافه، بس زي ما انت شايف قضيب اللوز بص الناحية التانية كده شايف ايه؟ قال له شايف قدرة كبيرة بقها جاي من ناحية الشمال. قال له ايوة، لان السبي اللي هيجيلكم من الشمال فعلا. هنا يا دوبك ربنا قال من الشمال، بس بعد كده بقى أرميا هيقولها بمنتهى الوضوح عن بابل، هيقول كلمة بابل، مع أن بابل ساعتها كانت لسه ما تقويتش، كان ساعتها لسه المملكة اللي موجودة أيامي كانت اسمها أشور، كانت بابل لسه ما ظهرتش، لكن هو هيتنبأ باسم كلمة بابل. الآية رقم 17 ربنا بيقول له: أما أنت فنطق حقويق، اربط حقويق كده واستعد معايا، وقم. كلمة وقم معناها أن أرميا كان إيه؟ كان مش قاعد، راكع، واقع يعني من طوله يعني من الرؤية. فربنا قال له قوم قوم ما تخافش. نفس الحركة حصلت في سفر الرؤية لو تاخدوا بالكم مع يوحنا، يوحنا الرائي. الملاك قومه قال له لا لا ما تقوم، بس تعالى أنا إنسان زيك ما تسجد ليش ولا قوم معايا. فنفس الكلام ربنا قال له قوم وكلمهم بكل ما أمرك به، لا ترتع من وجوههم لألا أريعك أمامهم. عارفين الحتة بتاعت لماذا شككت يا بطرس؟ يعني بص على المسيح يا بطرس، وهو قال لك امشي على المية بتمشي على المية. لو تلقلقلت أول واحد هيتضر مين؟ أنت هتغرق. اللي ياخد الريسك بتاع الإيمان لازم يفضل رابط الواصل لربنا على طول كده. لو هيبتدي يبص للدنيا، طب ما هو صحيح فعلا ده انا لازم احوش، ده لازم اعمل يعني مثلا، يعني التحويش مش غلط، بس اقصد لو اهتم بالدنيا زياده وبص تحت كده هيقع. لان احنا حياتنا مع ربنا حياه ايمان، فهو عايز يقول له اوعى تخاف، يا احسن هتخاف بجد قدامهم. ها انا ذا قد جعلتك اليوم مدينه حصينه وعمود حديد واسوار نحاس على كل الارض، لملوك يهوذا ولرؤسائك ولكهنتها ولشعب الارض، فيحاربونك ولا يقدرون عليك لاني انا معك، يقول الرب لانقذك. لا دي جميله قوي، احنا بنحبها. يحاربونك ولا يقدرون عليك، يعني الحرب جايه بس ما تخافش، هيحاربوه مش هيقدروا ايه عليك. للصح التاني بحب قوي اول ايتين دول، بصوا: وصارت الي كلمه الرب قائلا: اذهب ونادي في اذني اورشليم قائلا هكذا قال الرب. بيكلم اورشليم ربنا ويقول لها ايه؟ قد ذكرت لك غيره سباقي، محبه خطبتك، ذهابك ورائي في البريه في ارض غير مزروعه. شوفوا ربنا لما يبتدي الكلام العتاب يبقى رقيق ازاي. يعني هو كمان شويه احنا قلنا الاصحاحات من دلوقتي الاصحاح 29 كله تهديد، لكن ربنا يبتديها ازاي مع شعب بني اسرائيل؟ يقول لهم انا فاكر ايام ما كنت مخطوبه لي زمان، كنت بتحبيني بجد مش نسيهالك، يا ما خرجتي ورايا في البريه في ارض غير مزروعه وطلعتي ومعكيش اكل، بس قلتي اسيب الخطيه بتاعت ارض مصر واخرج وراك، انا مش نسيهالك دي، خروجك ورائي في البريه في ارض غير مزروعه. ساعات الواحد يحوش مع ربنا في فترة الخطوبة دي كتير، ربنا ما ينساهاش فترة الخطوبة دي، بقت كل واحد عنده مختلفة. يعني واحد يقول دي الأيام اللي كنت بادي فيها خدمة، كنت منفعل جدا وحاسس بعدم الاستحقاق قوي. ربنا دلوقتي يقول لك أنا فاكر قوي أيام ما كان قلبك سخن كده، بس فين محبتك دي بقى؟ عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، بس انا فاكرها لك. الدموع اللي كانت بتنزل دي ايام ما كنت مشتاق ونفسك تحضر 7 و4 كل يوم، ونفسك الجمعه العظيمه تيجي من 4 الصبح، وياما قعدت معايا في سبت النور. لما نطلع السما بقى ربنا يقول لنا كده. انا بتخيل الايه دي صدقوني الواحد ايه، زي ما تكون مكتوبه على الملكوت كده واحنا خارجين: قد ذكرت لك غيره سباقي، محبه خطبتك، خروجك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. فاكر لما كنت بتطلع تاخد خلوة 3 أيام في الدير، وكان يبقى وراك حاجات وبتسيبها، ووراك صحاب عايزين يعملوا إيه، وانت أنا مش نسيهالك. جميلة جدا إن ربنا يبتدي الأول يقول لشعب بني إسرائيل بالرغم إن هما بيعملوا اللي ما يتعمل، لكن ربنا قال لهم أنا مش ناسلكم أيام الحب اللي كنتوا بتحبوني بيه زمان. يجي بقى في الآية رقم 11 ويقول: هل بدلت أمة آلهة وهي ليست آلهة؟ هل في حد من الأمم اللي حواليكم كان بيعبد مثلا البقرة بعد كده قال لا البقرة مش الإله، هنعبد أحسن الخروف؟ ده حتى الناس اللي بره اللي بتعبد أي كلام متمسكة بالآلهة بتاعتها. أما شعبي فقد بدل مجده بما لا ينفع. أما شعبي اللي كنت أنا الإله بتاعهم راحوا جايبين أي كلام. ابهتي أيتها السماوات واقشعري وتحيري جدا يقول الرب، لأن شعبي عمل شرين. إيه الشرين يا رب؟ تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم أبارا، أبارا مشققة لا تضبط ماء. يعني سابوني أنا مصدر المية، وريتهم سابوني هيرجعوا، لا سابوني وراحوا نقروا أبار في حتة تانية يقولوا دي هتروينا أكتر منك. بس من حتة الفريدة جدا في الكتاب المقدس اللي ربنا يكرر الكلمة كده، من عارفين لما يكون واحد قلبه موجوع زي ما أرميا نفسه هيعمل كمان شوية، أحشائي أحشائي، هو ربنا بيقول وعملوا لنفسهم أبارا، أبارا مشققة. عارفين يعني إزاي هم يوصلوا لهذه المرحلة، ربنا متوجع ليهم. نخش على الإصحاح الثالث ونقرأ الآية الأولى. ربنا بيقول لأرميا، بيقول له إذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل آخر فهل يرجع إليها بعد؟ تفتكروا لو واحد طلق مراته راح خلاص اتجوزت واحد تاني، ألا تتنجس تلك الأرض نجاسة؟ أما أنت فقد زنيت بأصحاب كثيرين. يعني أنت يا ريتك سبتيني ورحت اتجوزتي واحد بس، أنت اتجوزتي آلهة كتيرة وعملت اللي ما يتعمل. لكن تيجي بقى الكلمة إيه؟ لكن، أهي لكن دي بقى الجميلة دي، كل شوية تلاقي إنها لكن ارجعي إلي يقول الرب. يعني الرجل الطبيعي مش هيقبل كده، لكن أنا بالنسبة لي بقولك ارجعي إلي يقول الرب. ارفعي عينيك إلى الهضاب وانظري أين لم تضاجعي، في الطرقات جلستي، عملتي كل حتة في كل حاجة، بس ده ما يمنعش إن أقولك ارجعي. ورجع تاني قرارها ربنا في الآية رقم 7، فقلت بعدما فعلت كل هذه ارجعي إلي، فلم ترجعي، فرأت أختها يهوذا وقلدتها. لأي رقم 10 تاني، وفي كل هذا أيضا لم ترجع إلي أختها. كلمة الرجوع، أن ربنا بيستنى رجوع الواحد، ربنا بيكررها كتير في هذا الإصحاح علشان يستعطف شعبه أنه يرجع له تاني. الإصحاح الرابع الآية رقم 19، أنا باخد من كل إصحاح كده إيه حتتين صغيرين. الآية رقم 19 دي مشهورة جدا، أحشائي أحشائي توجعني جدران قلبي، يئن في قلبي لا أستطيع السكوت. أنا ساعات بقى بشوف الوجع ده، ربنا يرحم الكل، بس لما تجيلي أم بالذات وابنها بعيد وهو كان في إيديها وكان في الكنيسة أنا بحس بأحشائي أحشائي دي. يعني تبقى عارفة أن هو كانت مربية على الشموسية وكان ولد كويس، وفي يوم من الأيام ما تعرفش الدنيا تبدلت، لقاته رجع لها بأصدقاء بيخين علموه حاجات وحشة، وبقى بمتعاطى مش عارف إيه، وبقى بياخد حاجات، بقى بيسرق في البيت، تبقى مش عارفة مش طايقة لنفسها. الواحد يوجعه قلبه على الناس القريبة كده. بس أرمية من كتر انفتاح قلبه هو شايل هم إيه؟ الشعب على بعضه، الشعب كله، فأحشائه فعلا بتوجعه بحقيقي. هو مش بيقول كلام مجازي، لكن فعلا من كتر ما هو شايف خطايا الناس تعب. حتى في آية، في آية صح نفس الإصحاح الآية 23، بص يقول إيه، نظرت إلى الأرض وإذا هي خربة وخالية، وإلى السماوات فلا نور لها. بص على الأرض ولها خربة وخالية، عارفين يعني دي تفكركم بإيه خربة وخالية؟ الأرض خربة، سفر التكوين، يعني زي ما نكون الدنيا خربانة خالص، زي ما نكون لسه الخليقة ما جاتش، فورمليس، خربة وخالية بالإنجليش لما تقروها في سفر التكوين، فورمليس، بلا هوية كده، الأرض بايظة. للصح الخامس يبتدي ربنا يزود الدعوة ويقول طوفوا في شوارع أورشليم وانظروا واعرفوا وفتشوا في ساحتها، هل تجدون إنسانا أو يوجد عامل بالعدل طالب الحق فأصفح عنها؟ لأقولي واحد بس كويس عشان أخده تلكيكة وأصفح عن البلد كلها، لكن ما يلاقيش. فيرجع ربنا يقول له في الإصحاح الخامس آية 14، لذلك هكذا قال رب إله الجنود، من أجل أنكم تتكلمون بهذه الكلمة، ها أنا ذا جاعل كلامي في فمك نارا وهذا الشعب حطبا فتأكلهم. دي آية مشهورة بتقول، بيقول لأرمية أنت كلامك هيبقى عامل زي النار، وما تقلقش هيدخل هيبيت كل الأعداء قدامك. آية 25، أسامكم عكست هذه وخطاياكم منعت الخير عنكم. الخطايا بتاعتكم خلت ان انا مش عارف اعمل لكم خير، انا عايز اتلكك اعمل لكم خير مش عارف. آية رقم 30، صار في الارض دهش وقشعريره، الانبياء يتنبؤون بالكذب والكهنه تحكم على ايديهم وشعبي هكذا احب. خدتوا بالكم بتتقري ازاي هكذا احب دي؟ يعني انتوا الانبياء بيتنبؤوا بالغلط والرؤساء وشعبي الايه بيحبه. عرفتوا الطريقة اللي ربنا عايز يقول بيها وشعبي هكذا أحب. طبعا الشعب هكذا أحب ربنا بيستنكر لأن هما مش بيحبوه ولا حاجة. أما هو من ناحيته هو هكذا أحب إزاي بقى؟ هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فهكذا نحن نحب وهكذا الله يحب. الإصحاح السادس إصحاح يعني رومانسي جدا، لكن في آية مشهورة قوي في آية 16 يقول هكذا قال الرب قفوا على الطرق وانظروا، اسألوا عن السبل القديمة أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لأنفسكم. فاكرين الرجل اللي ربنا قال له عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى؟ راح بعد كده ربنا نصح وقال له إيه؟ أذكر من أين سقطت وتوب واعمل الأعمال الأولى. هي نفس الكلام ربنا قاله أيام أرمية، قال بصوا زمان كنتوا بتعملوا إيه؟ الطرق الأولى، كنتوا زمان معايا إزاي؟ اعملوا زي ما كنتوا بتعملوا. الواحد لما يلاقي نفسه حاله اتبدل كده يوم يرجع يراجع البدائيات، هو أنا كنت بعمل إيه؟ دلوقتي اتحشيت كلام، يمكن دلوقتي موجود كتير في الكنيسة بس القلب مش بتاع زمان. ليه؟ ارجع شوف فين اللي كنت بتعمل، ايه اللي كنت بتعمله زمان وارجع اعمله. كان قداسك اليادة بتاع الحتة الكنيسة اللي بتروح تحضر فيها دي هو ده كان بيقربك. صحيانك بدري، فاكر لما كنت بتيجي القداس من بدري جدا، فاكر لما كنت تولع الأباجورة وتقعد بليل حبة مع الإنجيل. دلوقتي يمكن مشحون بخدمات بس الحب ليه مش لاقيه؟ دور كان الحب شكله ايه زمان واعمله تاني. اذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى اللي كنت بتعمله في الاول وبيجيب، ارجع اعمله. في الشركات الكبيره لما لقوا نفسهم كانوا ناجحين ومره واحده المبيعات وقعت، يقوموا يعملوا اجتماع كده جميل جدا اسمه بي تو بي. ايه بي تو بي دي؟ يقول لك باك تو بيزكس، يعني يقوم المدير مجاب مع كل الموظفين يقول لهم هنرجع للبيزكس، احنا اللي خلانا دلوقتي نقع نرجع للبدائيات. كنا بنيجي الساعة كام، الحضور كان ايه، كنا بنقابل الكلاينت ازاي، مش عارف الاعلانات كنا بنعملها ازاي. يرجع للبيزكس، يرجع تاني المبيعات الاولى. فاحنا عايزين نرجع لمحبتنا الاولى، نرجع للبيزكس. الاصحاح السادس السابع انا اسف، الآية رقم 19 دي اللي تهمني، يقول أفإياي يغيظون يقول الرب أليس أنفسهم. يعني هم لما بيعبدوا الآلهة الغريبة هم فاكرين كده بيغيظوننا، هم بيغيظوا في الأكتر إيه؟ أنفسهم، هم اللي خسرانين. فالآية دي تعتبر عنوان هذا الإصحاح. الإصحاح الثامن الآية رقم 18، خلوا بالكم إحنا لسه ما زلنا جوه من 1-29 اللي هي اسمها وعيد، بس لا تخلو من الكلام الرقيق برضو. آية 18 دي حتة أرمية قايلها زي ما راسي أرمية كده بس جوه السفر. من مفجر عني الحزن؟ قلبي في سقيم، هوذا صوت استغاثة بنت شعبي من أرض بعيدة. العر الرب ليس في صهيون أو ملكها ليس فيها؟ لماذا أغزوني بمنحوتتهم بأباطيل غريبة؟ مضى الحصاد، انتهى الصيف ونحن لم نخلص. جه الوقت اللي كان فيه المفروض خير وما خدناش حاجة. الإصحاح التاسع أول آية، يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا قتل بنت شعبي. ساعات الدموع بتبقى وسيلة أن الواحد يهدى من خلالها، بتبقى نعمة. ساعات الواحد يقول لي أنا بدور على الدموع مش عارفة مش هتطلع، يا ريت نعرف عاد زي زمان كنت أهدى شوي. أهو أرمية كده يقول أنا نفسي أقعد أعيط بس علشان أعبر على اللي جوايا، لكن قلبي اللي عمال يتواجع نار ده مش عارف أعوضه. الإصحاح العاشر آية 23 يقول عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريقه، ليس لإنسان أن يمشي، ليس لأن يعني إنسان يمشي أن يهدي خطواته. أدبني يا رب ولكن بالحق لا بغضبك لألا تفنيني. آية مشهورة وجميلة. ربنا أرميا بيقول لربنا بيقول أنا عرفت أن الإنسان فعلا ما بيعرفش يرشد نفسه، انت يا رب ارشدنا ولو عايز تأدبنا يمكن احنا ما نجيش غير كده وماله، أدبنا شويتين. الإصحاح الحداشر والآية رقم 21، لذلك هكذا قال الرب عن أهل عناسوس، فاكرين عناسوس قرية بتاعته، الذين يطلبون نفسك قائلين لا تتنبأ باسم الرب فلا تموت بأيدينا. أنا رفضت أقرأ الآية دي عشان أفكركم إن أهل عناسوس اللي هم الشعب بتاعه نفسه كان بيضطهدوا وعايزين يموتوه. اللي صح الـ 12 أول آية مشهورة قوي عندكم: أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، لكني أكلمك من جهة أحكامك، لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا. دي صرخة كل إنسان متألم من خطية اللي حواليه في المجتمع ولا في أي حتة، يقول له أنا عايز نفسي أسأل سؤال، إنت صحيح متضايق مننا كده، بس ممكن أفهم ليه بتسيب الشرير ينجح؟ ليه طريقه بينجح؟ ليه الشرير طريقه بينجح؟ فأرميا بيتكلم على لسان كل واحد بيئن ويقول لربنا كده. الإصحاح الـ13 ربنا يقول لأرميا الرؤية رقم 3، يقول له خد حتة كتان وحطها على حقويك، وبعدين اخلعها تاني وحطها في الطينة، طلعها بعد كم يوم هتلاقيها بقت بالية، بقت مهربدة. هو شعبي كده، شعبي أنا كنت حطه عند حقوية، كنت ملتصق بيه، لكن سابني واتدفن في التراب بتاع الأمم. جيت أطلعه دلوقتي عشان أشوفه تايب ولا لأ، لقيته بالي خالص، زي حاجة بالية. روح قول لهم إن أنتوا كنتوا ملتصقين بربكم، لكن لما بعدتوا عني بقى ده منظركم. هجري شوية، وفي الإصحاح 15 آية رقم 1: ثم قال الرب لي وإن وقف موسى وصموئيل أمامي لا تكون نفسي نحو هذا الشعب. شوف ربنا وصل لفين، يعني قال له يعني موسى وصموئيل لو وقفوا قعدوا يشفعوا فيا زي زمان ما إبراهيم شفع، قعدوا يشفعوا في الشعب، أنا مش لاقي حد كويس عشان أسمع لهم. الإصحاح 16 ربنا يقول له: ثم صار إلي كلام الرب قائلا لا تتخذ لنفسك امرأة ولا يكن لك بنون ولا بنات في هذا الموضع. الحتة اللي انت فيها دي شريرة، وإذا اتجوزت وجبت عيال هيتاخدوا في السبي ويتبهدلوا، ما تتجوز. أمر أرمية ناقص يعني بعد ده كله كمان، لا هو اتجوز ولا وهو طبعا برضاه، يعني قال لربنا أيوة يا رب عندك حق، لكن في الآخر أرمية إنسان تعب. يمكن أرمية ما كانش متزوج، لكن حد عارف أشعياء كان متزوج ولا لأ؟ الشاي كان متزوج، كان عنده ولدين كده، شقار يشوب ومهير شلال حاشبز، اسم طويل كده. ساعات نعمل، انا بقول عشان افككوا شويه عشان انتوا ايه الدنيا حره او انا عارف، ساعات نقول للناس في اسئله كده في المسابقات نقول لهم مين اطول اسم شخص في الكتاب المقدس، هو ابن اشعياء ده، مهير شلال حاشبز. طيب نرجع الإصحاح 16. الآية رقم 14 القطوها دي بقى: لذلك ها أيام تأتي يقول الرب. يبقى هيتكلم على إيه؟ ها أيام تأتي يعني حاجة جاية جدا. يقول الرب لا يقال بعد حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض مصر، بل حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض الشمال اللي هي السبي ومن جميع الأراضي التي طردتهم إليها، فأرجعهم إلى أرضهم التي أعطيت أبائهم إياها. يعني نبوة أن حاجة لسه هتحصل، أن هيجي يوم وهترجعوا من السبي. الإصحاح 18 دي الرؤية رقم 5، مشهورة قوي، بتاعت إيه؟ بتاعت أيها الفخاري الأعظم. الإصحاح 18: الكلام الذي صار إلى أرميا من قبل الرب قائلا قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلامي. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي صنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عين الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب هوذا قطين بيد الفخاري أنتم هكذا بيدي. ده الإصحاح 18 من أرمية المشهور بتاع الفخاري. الإصحاح 19 جاب له برضو إناء فخار كده وقال له أقف قدام الناس كله وكسروه. فوقف قدامه، هو زي وسائل إيضاح كده، كل شوية ربنا يقول لأرمية يعملها، راح ماسك الفخار راح كسره قدام الناس. قالوا له الراجل ايه اللي بتعمله ده؟ قال لهم ربنا بعت لكم رسالة ان ارضنا هتتكسر وتتفتت كده زي ما الابريق الفخار ده اتكسر قدامكم. طبعا هما برضو لم يلتفتوا اليه ولم يسمعوا كلامه. الإصحاح 20 حتة شوية تاريخية اقراها لكم: وسمع فشحور ابن أمير الكاهن وهو ناظر أول في بيت الرب، واحد من النظارة اللي في بيت ربنا، أرميا يتنبأ بهذه الكلام. الكلام اللي فات ده بقى والرؤية بتاعة الفخاري الأعظم والحاجات دي، أتاري في واحد سمعها اسمه فشحور. فضرب فشحور أرميا النبي، ضربه وجعله في المقطرة التي في باب بنيامين الأعلى الذي عند بيت الرب. عارفين المقطرة دي يعني إيه؟ يعني يربط رجليه ويشدها، ويربط إيديه من الناحية دي ويشدها، ويربط إيديه من الناحية دي ويشدها، يبقى شكله عامل زي إيه؟ الصليب. على فين؟ عند بيت الرب، يعني جه عند الهيكل وراح عامل فيه كده. وكان في الغد أن فشحور أخرج أرميا من المقطرة، فقال له أرميا: لم يدع الرب اسمك فشحور بل مجور. مجور أساليب دي يعني خوف، يعني هتبقى مليان خوف. مجور دي يعني معناها خوف من كل جانب، لأنه كذا قال الرب: ها أنا ذا أجعلك خوفا لنفسك ولكل محييك، فيسقطون بسيف أعدائك وعينك تنظران، وأدفع كل يهوذا اليد ملك بابل فيسبيهم إلى بابل ويضربهم بالسيف. كان لسه ما فيش بابل أصلا ساعتها، كانت مملكة أشور، بس هنا النبوة واضحة قوي إن هيبقى في سبي في أرض بابل. الآية رقم 14 في الإصحاح ده، هنا بقى كان أرميا جاب آخره. بصوا بيقول إيه: ملعون اليوم الذي ولدت فيه، اليوم الذي ولدتني فيه أمي لا يكن مباركا، ملعون الإنسان الذي بشر أبي قائلا: قد ولد لك ابن مفرحا إياه. يعني أنا يا ريتني ما كنت اتولدت، الراجل عيني كان إيه، وصل لأقصى الدرجات. الآية 17 يقول: يا ريت كان حد قتلني من وانا صغير، لأنه لم يقتلني من الرحم، فكانت لي أمي قبري ورحمها حبلي إلى الأبد. يا ريتني كنت مت. يعني الرجل على آخر. الإصحاح 11: الكلام الذي صار إلى أرميا من قبل الرب حين أرسل إليه الملك صدقية. 21 ناس الصدقية بعت فشحور ابن ملكية ده وصفانيا ابن معسيا الكاهن قال: اسأل الرب من أجلنا. صدقية الملك قال له: روح اسأل ربنا. طب هيرد أرميا يقول له إيه في الآية رقم 7؟ ثم بعد ذلك قال الرب: أدفع صدقية ملك يهوذا وعبيده والشعب الباقين في هذه المدينة من الوباء والسيف والجوع ليد نبوخذ نصر ملك بابل. يعني صدقية بيقول له: تنبأ لي إيه اللي هيحصل لي. فراح أرميا قال له: ربنا إن شاء الله هيبعتك لبابل علشان تتسبي هناك. طبعا بعد كده خدوا رماه في السجن التاني. الإصحاح 22 هتلاقي الإصحاح ده أرميا بيتنبأ ضد يهو أحاز، ضد يهو يقيم، ضد يهو يكين، إن كلهم هيروحوا السبي لأن هم ما تابوش، هيبقوا روحوا على مهلكوا. بس الإصحاح كله زي إصحاح 52 كده ملخص. يعني الإصحاح 23 بصوا الآية رقم 5: ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض، في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا، هذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا. يعني في غصن هيتولد من عيلة يهوذا اسمه الرب برنا. طبعا هو هنا بيتكلم على إيه؟ على السيد المسيح. عشان كده ابتدى الكلام بها أيام إيه؟ ها أيام تأتي، معناه أن هي نبوة هتيجي في العهد الجديد. الإصحاح 20 على طول، الإصحاح 25 هتلاقوا الآية 11 فيها نبوة واضحة إن السبي هيقعد مدته 70 سنة. يقول: وتصير كل هذه الأرض خرابا ودهشا وتخدم هذه الشعوب ملك بابل 70 سنة. طب إزاي أرميا كتب الكلام ده قبل ما السبي يحصل أصلا؟ ده بروح النبوة. طب أسألكم سؤال دراسي، ليه 70 سنة؟ حد عارف؟ 7 سنين ثبوت الأرض. برافو، أنتوا عارفين. برافو. من ساعة ما عاشوا في الأرض عاشوا 490 سنة، وكان ربنا قال لهم تشتغلوا 6 سنين وتدوني سنة، 6 سنين وتدوني سنة، 6 سنين. ففي 490 سنة ربنا ليه سنة كل 7، يبقى يقسم 490 على 7 يديك 70. يبقى ربنا ليه في 490 سنة ليه 70 سنة. هم ما ادهولهوش بالذوق فهيروحوا السبي هيقعدوا فيه بالعافية هناك. عشان كده أرميا كان فاهم وقال لهم انتوا هتقعدوا في السبي 70 سنة وبعد كده ايه هترجعوا. هنقعد الحقيقة مش عايز أقرأ لكم بالتفاصيل، لكن هاجي عند الحتت المهمة فهجري شوية معلش. مش ممكن نحضر نقول كلنا كل سفر أرمية في قاعدة واحدة. فهقول لكم إصحاحين كمان وكفاية على كده. الإصحاح 31 بص يقول إيه. 31 يبقى كسرنا الحتة بتاعة الوعيد ودخلنا على الإيه؟ على الوعود. فيقول إيه؟ في ذلك الزمان. يبقى هنا هيتكلم إيه؟ عهد جديد. يقول الرب: أكون إلها لكل عشائر إسرائيل وهم يكونون لي شعبا. هكذا قال الرب: قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي عن السيف إسرائيل حين سرت لأريحه. تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة، سأبنيك. وهكذا كلام كله إن ربنا هيرجع تاني ويقبل توبة شعبه. الآية رقم 15 مشهورة: هكذا قال الرب، صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء مر، رحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعزى عن أولادها لأنهم ليسوا بموجودين. الإصحاح ده كله عبارة عن عهد جديد. آية 18 مشهورة ليكم: سمعا سمعت إفرايم بنحم، أدبني فتأدبت كعجل غير مروض، توبني فأتوب لأنك أنت الرب إلهي. الآية إصحاح 31 الآية رقم 31 برضو: وها أيام تأتي يقول الرب، وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. واضح أنه يتكلم عهد جديد. فتلاقي إيه هو العهد الجديد 33 في الآية 33: بعد هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم، وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب، لأني أصفح عن اسمهم ولا أذكر خطاياهم بعد. طبعا ده واضح إن ده اللي هيحصل في العهد الجديد. الإصحاح 32 في موقف أقوله لكم. أرمية وهو في عز الوقت ده والأرض مع حروب وبتاع، بتلاقي سعر الأرض في وقت زي كده يقل ولا يزيد؟ سعر الأرض يقل جدا لأن دي وقت حروب. لكن ربنا راح قايل لأرمية ابعت واحد يشتري لك الأرض، حتة كبيرة في الأرض. فقال له: ليه يا رب عايز نعمل كده؟ قال له: اعمل كده قدام كل الشعب عشان الشعب يسألك. قال له: طب لما يسألني هقول لهم إيه؟ قول لهم ساعتها أنا بشتري الأرض لأن هي دلوقتي رخيصة، بس هيجي وقت وهتتعمر وهتبقى غالية. فيقوموا يصدقوا ان انت بتشتري بجد. يبقى الموضوع ربنا بيحاول بكل الطرق يقول للناس ان السبي هيرد، بس انتوا اديتكم انكم تتوبوا. فالاصحاح ده اصحاح غريب كده، اول مره ربنا يؤمر واحد يقول له روح اشتري ارض وعشان رخيصه دلوقتي لان هي هتغلى بعد كده. فالشعب يفهم انك فاهم انها هتغلى، وطالما قبلت تدفع يبقى انت واثق من اللي بتعمله. فاهمين الفكره؟ طيب الإصحاحات اللي بعد كده 33 والجزء اللي جاي زي ما كنت قلت لكم من 34 ل 45 دي أحداث السبي. 34 و 35 القصة مشهورة حلوة جدا بتاعت بيت الركابيين. حد عارفها؟ كان في عيلة كده ولاد واحد اسمه ركاب، فربنا قال له روح عدي على العيلة دي. اسمعوها دي حلوة جدا وبعد كده الباقي فعلا نكتفي. يعني ايه قصة الركابيين دول؟ الركابيين دول كانوا عيلة عايشين قريب من أرمية. أرمية راح يزورهم وربنا قال له اعرض عليهم كده قول لهم يشربوا خمرة. فأرمية عرض عليهم يشربوا خمرة، قالوا لا حاشا، عمرنا ما نمد ايدينا على الخمرة أبدا. قالوا ليه؟ قال لهم ليه ما تاكلوش خمرة ما تشربوش خمرة؟ قالوا له علشان جدنا ركاب الكبير وصانا ولنا ممنوع تشربوا خمر. فأرمية قال لهم طب انتوا شفتوا ركاب؟ قالوا لا ده جدنا من زمان قوي. قال لهم طب انتوا تعرفوا اللي هيشرب خمر هيحصل له ايه؟ قالوا لا برضه بس احنا واثقين في جدنا ركاب. فراح ربنا قال له تعالى شوف الكلمتين الحلوين اللي سمعتهم دول. تخيلوا الناس دول عاملين حساب لجدهم اللي اسمه ركاب اللي لا شافوه ولا عرفوا الخمره بتعمل ايه، ولا هم اصلا ده مش ربنا اللي قال لهم، ده انسان. وبالرغم من كده سمعوا كلامه، وانت جيت تعزم عليهم ما رضيوش. روح قول لشعبي ان الشعوب اللي حواليكم بتعمل اعتبار لعيلتها عائلتها اكتر ما انتوا بتعملوا اعتبار لالهكم اللي خلقهم. جميله جدا صح ال 35 بتاع عيله الركابيين دول. يمكن تقروا بس اسم باروخ في الاصحاح 36. باروخ اللي ربنا اللي قال الارميه قال له اكتب السفر وروح اقراه، وده الاصحاح اللي مسك فيه هو يقيم السفر وراح مقطعه ورميه في الايه في النار. أنا هكتفي بكده بالقصة بتاعت الركابيين دي. يعني أفكركم بحاجة، إن سفر أرمية هو سفر إن الواحد يحاول يقراه بالذات في وقت الصيام، يحطك في مود التوبة وفي نفس الوقت مود الخلاص. زي ما أنتوا قريتوا أشعياء حسب ما أنا أتخيل يعني الأسبوعين اللي فاتوا، حاولوا خلال الأسبوعين دول تبصوا في سفر أرمية كده. ربنا يديكم نعمة، لإلهنا المجد الدائم للأبد، آمين.